وتلك تقص في الأسرى حديثا وأخرى في أعاجيب النهاية وهذه آية وصفت شقيا فمن عليه ربي بالهداية فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم آية وحكاية، ولقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع آية من سورة البقرة، يقول فيها ربنا جل وعلا في كتابه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذه هي الآية، وللآية حكاية، والحكاية في حديث جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس. لما فرض الله جل وعلا الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته وهو في مكة كان يقف أمام بيت الله الحرام لأداء الصلاة مستقبلا الكعبة ومن ورائها مسجد الأقصى، القبلة التي أمره الله جل وعلا أن يتوجه إليها عند الصلاة. فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين قبلته، أي بينه وبين المسجد الأقصى الكعبة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما استطاع أن يفعل هذا الأمر، فهو يصلي إلى بيت المقدس وفي خلفه وفي ظهره الكعبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة، ولطالما دعا ربه ومولاه، وربنا جل في علاه أعلى وأعلم. فظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال 16 شهرا أو قل 17 شهرا يصلي إلى المسجد الأقصى وقلبه معلق ببيت الله الحرام في مكة. وفي يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين في مسجد بني سلمة، مسجد بالمدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة ركعتي من الظهر، وهو في ركوعه جاءه جبريل عليه السلام بالأمر من الله جل وعلا بأن يتوجه في صلاته إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع في صلاته، استدار النبي صلى الله الحرام، واستدار المسلمون كلهم، كل من كان في المسجد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه اللحظات جعل الله جل وعلا الكعبة هي الوجهة لكل من أراد الصلاة من هذه اللحظات، وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وبهذه المنة من الله جل وعلا، لأنه لطالما دعا ربه ومولاه بأن يتوجه في صلاته إلى بيته الحرام إلى الكعبة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت الظهر، وصلى المسلمون من خلفه، وانتبه في الصلاة يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغير الوجه، يصلي هكذا إلى المسجد الأقصى، وإذا به بلا مقدمات يلتفت إلى الناحية الأخرى والصحابة من خلفه. سبحان الله، اتباع غريب، ضرب من الخيال ضربه الصحابة الكرام لنا في اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك مواقف كثيرة. يعني في الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخلع نعليه ويضع نعليه بجواره على يده اليسرى، فإذا بالصحابة من خلفه مباشرة وقد خلعوا نعالهم ووضعوها على يسارهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سألهم: ما حملكم على فعل هذا، على خلع نعالكم؟ فإذا بهم يعطون لنا درسا وقاعدة وأساسا راسخا رسوخ الجبال وأصل يسير عليه كل من أراد أن يصل إلى ما وصلوا إليه. إذا بهم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيناك خلعت فخلعنا. تسليم عجيب، بلا فلسفات فارغة، بلا إقحام للعقل في أمر ليس من مجال العقل ابتداء. مجرد أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصنع أمرا فصنعوا كما صنع، رأيناك خلعت فخلعنا. وهكذا ينبغي على كل مسلم أن يصنع مع كل أمر من الله جل وعلا أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل عليه السلام أتاه وهو في الصلاة وأخبره بأن في النعل أعزكم الله أذى قدر، فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب. ولكن الشاهد أن الصحابة الكرام ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أمرا إلا فعلوه وتبادروا وتسارعوا إلى فعل هذا الأمر، حتى ولو لم يتكلم ولو لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العمل شفاهية بالكلام. كان النبي يصلي إلى بيت المقدس وهم من خلفه، استدار النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام وهم من خلفه. بل الأدهى من ذلك والأعجب من ذلك عندما تعلم أن أهل مسجد قباء كانوا لا يعلمون هذا الأمر، ولكنهم في صلاة الفجر من صبيحة اليوم التالي مر عليهم رجل في صلاة الفجر وهم بين يدي الله جل وعلا في صلاة الفجر، ما زالوا يتوجهون إلى المسجد الأقصى، فقال لهم هذا الرجل وهم في صلاتهم، قال لهم: أشهد الله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته الحرام. فماذا صنعوا؟ ماذا فعلوا لو حدث لنا هذا الأمر في هذه الأيام؟ الصالح فينا إلا من رحم الله فيقول: ننتهي من الصلاة ثم ننظر في الأمر نشوف الحكاية إيه. ولكنهم والله من فورهم في صلاتهم استداروا من أمام ومن وجهة بيت المقدس إلى بيت الله الحرام في الصلاة، والذي يخبرهم بذلك رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو جمال هذا الدين، هذا هو الأصل الذي بني عليه اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يذكرني بحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت ساقي القوم في دار أبي طلحة، يعني كان يصب لهم خمر، قبل تحريم الخمر. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله في المدينة، أرسل رجل ليقول في شوارع المدينة وفي طرقاتها: ألا إن الخمر قد حرمت. ومر هذا الرجل، وما إن سمعوا هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا من ثورهم وأكتبوا ما عندهم من الخمور المعتقة، حتى صارت شوارع المدينة بحور من الخمر. انتهوا من ثورهم. كان من في يده كأس ألقاها تركها، بل من دخل في فمه جرعة من الخمر ألقاها. إيه والله، استجابة عجيبة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن ترد موردهم وأن تشرب من حوضهم فلا بد وأن تسير على دربهم. هذه هي مدرسة الاتباع بحق. لذا إذا رجعنا إلى ما قبل هذه الآية مباشرة سترى وتسمع قول الله جل وعلا: فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هترى ناس، هتسمع وترى أصناف بيقولوا إيه اللي خلاهم يسيبوا القبلة دي ويتجهوا إلى غيرها. قال المفسرون: السفهاء هنا المقصود بهم يعني مشرك العرب، ومنهم من قال اليهود، ومنهم من قال المنافقون. والأصل أن اللفظ عام، كل إنسان يقحم نفسه في أوامر الله جل وعلا وفي أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف بهذا الوصف الذي وصفه به ربه ومولاه. فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لذا قال رب العالمين: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ابتلاء واختبار أقام الله جل وعلا عليهما هذه الدنيا، فما خلقت هذه الدنيا إلا لابتلاء وإلا للاختبار. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم فيها الثبات والتوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ونقرأ في كتاب الله آية كم من آية ولها حكاية فإحداهن تحكي عن حكيم ضوابط رأيه كل الجواية. وتلك تقص في الأسرى حديثا وأخرى في أعاجيب النهاية.